باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن اللباس تعتريه الأحكام الخمسة. قد يكون واجبا، يعني اللباس قد يكون واجب، هو فيه بس والله رجع الحمد لله. قد يكون واجبا كاللباس الذي يستر العورة من العيون، ومندوبا يعني بمعنى صح الهدوم اللي احنا بنلبسها دي ممكن تاخد حكم الواجب، لما أستر عورتي ده ايه واجب، او مندوب. يعني ايه مندوب؟ مستحب، كالثوب الحسن في العيدين والجمعة، ومحرما كلبس الحرير للرجال، ومكروها كلبس الثياب الرصة دائما للغني. لما واحد كده يكون غني وبيلبس هدوم مقطعة ده حرام، مش هنقول حرام لكن هنقول ايه مكروه، ومباحا وهو ما عدا ذلك. يبقى اللباس نفسه ممكن ياخد الخمس ايه احكام. لذلك لما اخت من الاخوات بتيجي مثلا تسالني تقول لي انا بعمل كذا هو حرام، اقول لها ما بين الحرام والحلال اربع درجات او ثلاث درجات، في حلال وبعده مباح وبعده لا في الاول حلال وبعده مستحب وبعده مباح وبعده مكروه وبعده حرام. كلمه الحرام كلمه كبيره قوي، لازم يقوم عليها ايه دليل، دليل واضح صريح صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم. فمش بالسهل إن أنا حرم خلاص، ومش بالسهل إن أنا حلل إلا ما كان عليه الدليل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. القميص إحنا عندنا في دماغنا القميص ده اللي هو إيه، اللي هو القميص الرجالي اللي هو بيتلبس على البنطلون. لا، القميص في لغة السنة وفي لغة السيرة يعني العباية الجلابية خلاص، اللي هي زي الدفة والأصيل والأنواع دي، دي اسمها القميص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يلبسه القميص. قال العلماء وإنما كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أستر للبدن من الإزار والرداء. طبعا احنا قلنا إن كان من ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء اللي هو إيه؟ قطعتين زي الإحرام كده. كان بيلبس الأول حاجة زي الفوطة كده على نص جسمه من تحت، وزيها من ايه من فوق زي الاحرام بالظبط، بس كان بيبقى قماش عادي. لذلك حتى في الاحرام بتلاقي ناس ما بيلبسوش الفوطه اللي احنا متعودين عليه، لا بيلبسوا قماش عادي زي اللي احنا بنقول عليه الدبلان والحاجات دي، عادي اي لباس اي قماش. فكان يحبه اكثر من الايه الازار والرداء اللذين يحتاجان الى كثير من الربط والامساك، كما انه مريح في الحركه اللي هو الايه القميص، خفيف في لبسه وخلل. ذكر العلماء أن الأصل في اللباس الحل والإباحة، الأصل في الملابس الحلال المباح، وأن للمسلم لبس ما يشاء إلا ما ورد عنه النهي، كالحرير بالنسبة للرجال ورد النهي صريح عن لبس الحرير للرجال، أو ما يكشف العورة، أو ما فيه تشبه بالنساء والكفار. مثلا واحد إيه يلبس حلق، تمام؟ في رجالة الأيام دي هما بيتقال عليهم إن هما رجالة بيلبسوا ملابس، يعني نفسي أقول لهم أنتوا جايبينها منين عشان أجيب زيها، بيلبسوا حاجات في الحفلات بتاعتهم كده إيه شيفونات وحاجات مخرمة وحاجات لطيفة ظريفة، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اهدي رجالنا. وقد دل على هذا الأصل نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ده دليل على إيه؟ على إن كل اللباس حلال إلا ما أتى عليه النص. طبعا أتى النص عن التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني إيه؟ يعني من غير إيه؟ من غير ما أسرف قوي قوي ولا أبقى بتباهى باللي أنا إيه بلبسه. فقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان صرف أو مخيلة. يعني إيه؟ يعني البس اللي أنت عايزه وكل اللي أنت عايزه، بس المهم ما تعملش حاجتين، ولا إسراف ولا إيه؟ ولا إن أنا أتباهى على الناس باللي أنا عامله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه. الله أكبر، نحفظ بقى لما أجيب ثوب جديد والبسه أقول إيه؟ أسميه. يعني إيه أسميه؟ يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسميه؟ كان بيسميه باسمه، اللهم لك الحمد أن كسوتني هذه العمامة، او كسوتني هذا القميص، او كسوتني هذه هذا الجلباب، او ما الى ذلك. اسالك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. انا بسالك خيره، ايه خير اللبس ده؟ انه يعيني على ايه؟ على الطاعه، انه ما يبقاش ما بلبسوش واعمل بيه معاصي، ما البس البنطلون الضيق وانزل بيه في الشارع، ولا بلبسه واقول اسالك خيره وخير ما صنع له. فين بقى الخير ده؟ فين الخير ده؟ انت تلبست بشره وشر ما صنع له، وهو فتنه الرجال وفتنه النساء والله. لان انت ايه؟ ليه فتنه النساء؟ مائلات، ها؟ مميلات، مائلات، هم نفسهم بيميلوا باجسامهم، مميلات بيميلوا غيرهم للباطل. تمام كده؟ فصل يا يعني. طيب
ده اللي فصل يعني؟ مش هيوصل كده، قربي الوحدة شوية. فكرين اسأله على موضوع الشحن ده، وهو ده اللي انا كنت بقوله له، كنت انا بسأله كده بقول له ايه حصل اثناء
طيب. سماه باسمه، والمقصود من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الثوب باسمه، يعني اللهم لك الحمد أنك سوتني هذه العمامة، اللهم لك الحمد أنك سوتني هذا الثوب، وهكذا. دل الحديث على استحباب دعاء المسلم بهذا الدعاء. لو نطبق السنة بس أخوات في أبسط أمور حياتنا، لو نطبق السنة في كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي هي يا ابن آدم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يعني إيه؟ يعني إيه استكسوني؟ اطلبوا مني الكسوة، يعني بمعنى أصح وحضرتك نازلة تدوري على هدوم، اطلبي من الله سبحانه وتعالى وتقولي اللهم اكسني أنا وأولادي بما يرضيك، اللهم اكسني لباسا يرضيك عني. وخصوصا في هذا العصر للبنات، وانت نازلة تشتري لها الهدوم قبل ما تقعدي تجادلي معاها وتتخانقي معاها وتقولي ان هي على باطل، ادعي الاول ربنا والجأ اليه ان يسخر قلبها لك وان يرزقك كسوة ترضيها وترضيه عنك وعنها. فاحنا لو نطبق السنة ولما بقى نجيب الثوب نعمل ايه؟ نشكر الله سبحانه وتعالى. دل على استحباب دعاء المسلم بهذا الدعاء عندما يكرمه الله تبارك وتعالى بلباس جديد، قميصا، عمامة، ثوب، اي شيء. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق. يعني إيه مطلق؟ يعني من هنا إيه؟ مفتوح الإيه؟ الأزرار. أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هو الخاتم كان فين؟ كان في ظهره ناحية الإيه؟ الكتف الشمال، صح كده؟ فحط إيده في جسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمس الايه؟ الخاتم. والفقه تصور الشيء على ما هو عليه، والحاق الفروع باصولها ليس مجرد العين. وهذا الحديث الذي ذكره السائل، هنا بقى ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ انا قلت لك قبل كده هلك المتنطعون اللي هم بياخدوا السنه وعايزين يطبقوها وخلاص. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتح الزرار بتاع قميصه، وعلى فكره في حديث بيقول كده انه كان مطلق قميصه. يا جماعه طب هو احنا مش نعرف الاول كان ليه مطلق قميصه ولا انت اي حاجه هتاخدها سنه. شوف بقى الشيخ العثيمين بيقول ايه. هذا الحديث لا يدل على مشروعيه في فتح الجيب، الجيب اللي هو هنا خلاص كده اللي هو الصدر يعني، مش الجيب اللي هو تحت، لا الجيب اللي هو ايه هنا، لا من قريب ولا من بعيد، لان هؤلاء القوم الذين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح، هل يعلمون فتح زرار قميصه يعني، هل يعلمون انه فتحه تعبدا وتسننا؟ يعني هل هو فتحه تعبدا لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي امره بذلك، او انه فتحه لغرض من الاغراض، اما لشده الحر او لحراره في الصدر او ما اشبه ذلك. بل الذي يغلب على الظن انه لم يفعله تسننا، يعني مش عباده، لانه لو كان هذا من السنه لم يجعل الزرار اصلا، فما فائده الزرار؟ يعني هو اصلا لو من السنه هيعمل الزرار ليه اساسا؟ كان هي ايه؟ كان هيسيبه مفتوح وخلاص، مش هيرتب زرار. خلاص؟ فالانسان كان يفتحها صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان لسبب من الاسباب، اما مثلا للتبرد ان هو ايه؟ الجو حر فبيتبرد يعني، واما لكون الحراره في صدره وهي ما تسمى بالحساسيه عند بعض الناس. واما لغير ذلك فلا يجوز لنا ان ناخذ من هذا الحديث وامثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا، لأن الأصل منع التعبد إلا بدليل واضح. ما تجيش بقى تقولي لي إيه، لا أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ضفاير زي ما إحنا قلنا قبل كده، لا أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتح صدره، لما يبقى في نص إن ده إيه؟ أو إن دي إيه؟ عبادة. وعن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. قطري بكسر القاف هي مذكرة الشمائل، ايه؟ مذكرة الشمائل في سلسبيل اخواتي اللي عايز يجيبها. نزلت؟ طبعاً كمان. هي ميزتها في ايه اخواتي؟ انا بقول الحديث بس فيها اماكن فاضية، الحديث اولا مكتوب واماكن فاضية تكتبي ورايا معنى الكلمات، نقاط هتاخديها، فوائد الحديث وما الى ذلك. في قول الإمام الترمذي بعد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على أسامة بن زيد وهذا في آخر أيامه في مرضه قبل الموت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس ثوبا قطري قد توشح به. الثوب القطري اللي هو إيه؟ فيه أعلام كده، يعني زي ما نقول إيه؟ فيه خطوط وأعلام مع خشونة، يعني قماشة زي ما نقول مثلا إيه؟ زي الكتان كده، قماشة خشنة شوية وفيها إيه؟ خطوط كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس المقلم بمعنى أصح، خلاص كده؟ وفي آخر هذا الحديث قال الإمام الترمذي: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، يعني إيه؟ يعني يحيى بن معين وهو قاعد على يد الإمام الترمذي بيقول له إيه؟ يا ريت تقرأ لي من الكتاب اللي معاك. فقمت لأخرج كتابي، يعني جبت الكتاب اللي أنا كاتب فيه الحديث. فقبض علي ثوبي ثم قال: أمليه علي فإني أخاف أن لا ألقاك بعد ذلك. شوفوا هنا بقى فقه الصحابة والتابعين في التحقق من العلم، التحقق من صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش شير وخلاص، مش أي حاجة تيجي عليها إيدي شير، مش إن أنا أقعد في مجلس ومعرفش مين اللي بيحدثني، مش اسمع لشيخ على النت لمجرد ان هو قال كلمتين يخليني اعيط زي الهم اللي على النت. في دعاة على ابواب جهنم ولا حول ولا قوه الا بالله، وتلاقي الاخت تقول لك اصل كلامه حلو عجبني فشيرته. طبعا ما بسكتش، بدخل اجيبها من شعرها على طول. طبعا في ناس كتير ضلال بيضلوا الناس، هو لما يجي شيخ ويقول لي اللي هيبوس ايدي هيدخل الجنه. ايه ده؟ لهذه الدرجه تلعبون بعقول البشر؟ وناس بتصدقهم، ناس بتصدقهم. لا ده انا روحت بوست ايده يبقى انا كده ادخل، اصل عيد ميلاده النهارده، هابي بيرث داي تقول لي نجيب طيب شمعتين وتور طيب بدع غير بتتكلمي في بدعه العيد ميلاد، ده في مصايب، ده في كوارث. فما كان عليه هذا يبين لنا ما كان عليه اهل العلم من التوثق في الروايه والحرص على تحصيل العلم مع عدم طول الامل والتمسك بالدنيا. اول كتاب كتبته اخوات اللي هو كتاب التجويد الاولاني، اسمه ايه؟ مختصر البيان في تجويد القران. مختصر البيان في تجويد القرآن، ده كتاب لذيذ لطيف ظريف ميسر جدا للي بيطلب التجويد من أول الطريق ولسه مش فاهم حاجة في التجويد، جميل جدا. بعد ما بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من عليا بالعلم وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وكذا وكذا، وجدت إن الكتاب ده ما ينفعش من ناحية إيه؟ الأصول الحديثية. بمعنى كتبت حديث، طب مين اللي قاله؟ مين اللي خرجه؟ مش كذب، ده سقط. أنا بقول أهو ده سقط في الكتاب. ليه؟ لأن أنا لازم أتثبت كقارئ من صحة الحديث ده إيه؟ مين اللي رواه؟ مين اللي قاله؟ في الصحيحين ولا الترمذي قاله؟ طب الترمذي قاله، طب مين اللي صححه؟ وهكذا وهكذا. هذا هو العلم، التوثق من الرواية. لذلك بفضل الله بقى الكتب اللي بعد كده لا لازم يبقى فيه تحت هامش ومكتوب فيها ضبط المتن وضبط الحديث، وانه لو في ضعف ضعف ليه؟ هل ضعف في متن الحديث ولا ضعف في الرواه ولا ضعف في مين؟ وهل من العلماء المحدثين من ايد ضعفه ام من ايد قوته؟ عشان كده بقول انظروا على من تاخذون دينكم. العلم دين، مش اي حد ياخد منه. اتوثق الاول، مش قادر اتوثق، مش عارفه الشيخ ده بيقول كلام صح ولا غلط، اسال اساتذتي، لكن مش همشي كده وخلاص. طيب، وعن انس بن مالك قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبره. الحبره ثياب من كتان او قطن، محبره اي مزينه محسنه، يعني توب ايه؟ ممكن يكون ملون، ممكن يكون فيه خطوط ملونه. ايه ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس خطوط ملونه؟ اه كان بيلبس خطوط ملونه. وفيه استحباب لبس الزينه من الثياب إذا كان مما يعتاد لبسه ولم يكن ثوب شهرة. وحضرتك في العمرة أو الحج، أسأل الله أن يرزقنا جميعا، تلاقي ناس مثلا من الأفارقة لابسين لبس، رجال لابسين لبس كله مقصف بالذهب والطاقية بتاعتهم بتبقى مذهب. لا تقول على ذلك لباس شهرة. ليه؟ إمتى يكون لباس شهرة؟ آه لما يبقى هو لابسه على غير عادة المجتمع بتاعه، يبقى ماشي في الشارع كده، آه آه الراجل اللي بيلبس طاقية فيها مقصف بالذهب. لا، ده هما كلهم لابسين كده، فبالنسبه له ايه؟ عادي. بالنسبه له عادي، زي بالظبط النساء في الهند مثلا، شوفي بيبقوا لابسين الوان مضروبه في الخلاط، بالنسبه لهم عادي. بالنسبه لهم عادي. انا كنت قاعده مع اخت من بنجلاديش عامله على ايدي، انا بقيت عماله اتفرج على ايديها الوان، الله ده حلو لي الوان وحاجات ولبس ولبس القاب لون الحاجات اللي هي لابساها، يعني منتهى النقوشات. هي بالنسبه للفوج اللي معاها هاديه مش فجه ولا حاجه، معاها بقى حاجات ايه؟ قول الله. اه والله. فده بالنسبه لك، كل واحد بالنسبه لايه؟ لمجتمع. ما نقولش ان ده حرام ولا حلال الا ايه؟ بالنسبه للمجتمع، ايه هو شكله ايه بالنسبه له؟ يعني مثلا انا ما اجيش مثلا هنا المعتاد على النقاب ايه؟ الاسود. اجي مثلا الاقي اخت مثلا لابسه نقاب احمر، ده ثوب شهرة ولا مش؟ تيجي تقول لي الاخت بقى تجادلني تقول لي ايه؟ هو حرام ان انا البس احمر؟ مش حرام لو كان معتاد في مجتمعك انك تلبسي نقاب احمر. لكن انت دلوقتي لبستي لباس شهرة، بمعنى اصح لما يقول مثلا ايه؟ فوزية غابت، فوزية مين؟ اللي بتلبس نقاب احمر، اه عرفتها. بقى ثوب شهرة ولا مش ثوب شهرة؟ هو ده معنى ثوب الشهرة، ان انا اتعرف بيه. زي بالظبط كده كراهة الابيض، زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده في ثوب العمر او الحج. خلاص؟ ليه؟ على اساس ما كانش حد بيلبس الابيض غير المصريين. دلوقتي لا، كل اللي هناك بيلبس ابيض. انا دلوقتي لو جيتي سالتيني انا لا اعتبره لباس شهره بالنسبه لهناك دلوقتي. ليه؟ العرقيين والاكراد وكلهم هناك، معظم الناس هناك بيلبسوا ابيض. فما بقاش بالنسبه لهناك ايه؟ ثوب شهره وهكذا. وعن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء. حله ايه؟ حمراء. كاني انظر الى بريق ساقيه. الحله ازار ورداء. ايه هي الحله؟ الحله ما تتقالش غير على الاثنين مع بعض، ازار ورداء. دل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحله الحمراء على جواز لبس الاحمر ولو كان قانيا، يعني لو احمر قاني، الاحمر اللي هو الايه؟ الكاتم كده اللي هو مايل عن نبيتي شويه. وقد صحت احاديث اخرى في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم للحله الحمراء، كحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا احسن منه، وذلك الحديث في الصحيحين. خالف بعض العلماء كابن القيم وذهبوا الى تحريم لبس الاحمر الخالص على الرجال. لا حرام ما تلبس احمر. ابن القيم قال كده مستدلين بادله من اصحها ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر. المعصفر ده ايه؟ ماده اللي هو العصفر ده لما بتتنقع في ميه وتحط فيها الثوب بتدي الثوب لون اصفر زي ما احنا بنقول ايه اورنج يعني محمر. خلاص كده؟ مش الفسفوري. لا فين العصفر يا اخوات؟ والعصفر يصبغ صباغا احمر. قالوا وما ورد من لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحله الحمراء هذه لم تكن خالصه الحمرة وانما كانت منسوجه بخطوط حمر مع الاسود. يعني ابن القيم بيقول لا الاحمر الخالص ده ما ينفعش ولا النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. ده كان لابس احمر داخل على ايه؟ ممتزج بالاسود. ونرد على ذلك بانه لا دليل عليه لغه ولا شرع. وظاهر الاحاديث يدل على ان الحله كانت كلها ايه؟ حمراء. واما استدلال المانعين بالنهي عن المعصفر فقد اختلف في عله هذا النهي. فقيل المعصفر من زينة النساء. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر لأن النساء كانوا بيعملوا شعرهم بالمعصفر وبيعملوا هدومهم بالمعصفر. وقيل النهي خاص بالمعصفر وليس كل أحمر. وقيل تحمل أحاديث النهي على تحمل أحاديث النهي على الكرامة وأحاديث الحمرة الحمراء الحلة الحمراء على الجواز. والحاصل أن لبس الأحمر فيه خلاف كبير بين العلماء. وقد حكى الحافظ ابن حجر في الفتح فتح الباري يعني 7 أو 8 أقوال في المسألة ونسب إلى جمع من الصحابة والتابعين القول بالجواز مطلقا. جواز لبس الايه؟ بالنسبة لمين؟ للرجال. احنا مش بنتكلم للنساء. فمثل هذه المسألة مما لا ينبغي التشديد فيها لقوة الخلاف وتعارض الأدلة. ويعجبني في هذه المسألة قول الإمام الطبري فقال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون للرجال إلا إني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا. فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. وأنا بقول غير كلام الإمام الطبري يعني مثلا عندنا الرجال في الشتاء بيلبسوا بلوفر أحمر. كم واحد بيلبس بلوفر أحمر؟ كتير. هل فيها ثوب شهرة؟ لا أرى ذلك. إذا لا بأس في لبسه طالما هيموت ويلبس بلوفر أحمر مش مشكلة. يلبس يستحل عندنا. يصغروا حبيبتي. لا خليته القرعة تاخده مش مشكلة. انا عايز اقول لكم على حاجه الرجال ما بيتجهوش لنفسهم في موضوع اللباس والحاجات دي غير لما بيكبروا والله العظيم. في اول حياتهم بيبقوا مشغولين ومش عارف يجي مثلا يعدي ال 45 وبتاع انت بقى ايه يجيب لك المشجر واللي فيه ورد يقول لك انا مش عارف انا كنت هامل في نفسي ايه من زمان. طب يا حبيبي ما تهملش في نفسك عود عليا. ومن هذا التشدد اللي الناس فيه مثلا شفت بوست من قريب جدا من حوالي اسبوع ولا اسبوعين عن الشيخ مشاري راشد ربنا يحفظه ويبارك لابس جينز وتيشيرت الناس قومت الدنيا وقعدتها والشيخ مشاري لابس جينز ما يلبس جينز. هو الراجل مطلوب منه طول ليل ونهار يقعد بالكلامين بالقميص واحد بيشوف شغله وبيروح الاستوديو وبيسجل وبيعمل ايه اللي يقدح في مراته ان هو لابس تيشيرت وبنطلون؟ هو احنا ليه يا اخوات عايزين الناس الدعاء اللي بيتكلموا عن ربنا يبقوا في قرص ثوب؟ نلاقي الفنانين بيركبوا وبيعملوا وبيسووا يعني خاربين الدنيا اموال وعمارات وعربيات عادي بنشوف عادي وبلاقي ناس اقسم بربي من طالباتي بيدخلوا يدعوا لهم ربنا يمتعكم يا رب انت جميله. ولما الشيخ يلبس ولا تبقى مثلا الشيخ شيك ولا بيتكلم في الدين ولابس مثلا انيق ولا ريحته حلوه ولا بتاع هو مهتم بالدنيا؟ هو فاضي؟ ما هو عمال يلبس ويتقلتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات والرزق. مين اللي قال إن الإنسان الملتزم لازم يبقى رص في الثياب الناس تشوفه تزهد فيه؟ بالعكس دايما بقولها وهقولها الإنسان قدوة بكل تفاصيله. أنت ممكن حد يشوفك يحب الالتزام منك يحب الالتزام من نظافتك ودايما بتكلم عن موضوع النظافه يا اخواتي، مش محتاج اتكلم في النقطه دي يا جماعه. النقاب ديسبوزابل، يتلبس مره واحده، معلش اسمحوا لي. النقاب ده بيبقى على فمك، الفم له بخر، بخر يعني ريحه. اي بني ادم فينا ليه بخر فم، البخر ده بيطلع فين وحضرتك لابسه النقاب؟ في النقاب انت مش بتبقي حاسه بريحته، لكن اللي بيسلم عليكي واللي بتكلميه هو اللي بيبقى حاسس، فبالتالي الريحه بتبقى صعبه. حضرتك ترجعي نقابك بطرحتك بقصتك كلها في الغساله، طقمك لوحده كده. ليه؟ عشان تبقي ايه؟ زي ما انا قلت قدوه. تزيني بالقدر المسموح لك من الزينه، الريحه الطيبه والشكل الطيب والشكل المهندم، مش لازم ابقى مبهدله ومش عارفه دراعي يطلع منين وايديا منين، مش لازم، مش لازم، لكن لازم ابقى شكلي في يعني اعتدال. ولا بقى النقاب المكسر المبهدل والطرحه اللي طالعه من الغساله مكرمشه مقطعه نفسها من التكسير. الكلام ده لا يليق بالمسلمه يا اخواتي. مش معنى ان احنا ملتزمات ولابسين نقاب معنى ان احنا نبقى مدهولين. الدهوله شيء والالتزام شيء ثاني. انت عنوان لدينك، انت عنوان لشريعتك، انت شعيره من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احتسبي ان انت مش معنى كده بقى بقول لك روحي البسي شيك بقى، البسي الالوان والبسي الكعبه قد كده، لا مش ده انا اقصده. اقصد الاهتمام بالنظافه دي اول حاجه. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خيار ثيابكم. وصحت النصوص للترغيب في لبس الثياب البيضاء، ده بالنسبه لمين؟ للرجال. فقال: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وقال في حديث اخر: البسوا البياض فانها اطهر واطيب. ليه اطهر؟ لانه بيبان فيها اي حاجه، لو فيها اي نجاسه او اي بقعه او اي حاجه هتبان فيها، فهاجري ايه؟ انظفها واطهرها. ولهذه الاطيبيه التي فيها ندب ايثارها على غيرها في المحافل كحضور الجمعه وعند دخول المسجد ولقاء الملائكه، ومن ثم كانت الافضل في الكفن، لان الميت بسبب مواجهه الملائكه التي كانت تحضره عند الجمع وعند لقاء الله في المسجد. زي ما الانسان بيبقى معرض ان هو يقابل الملائكه وهو داخل المسجد وهو قاعد في مجلس علم مثلا، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حسه ان يلبس البياض، هكذا عند الموت حسنا ان نكفن موتانا فيه البياض لاننا سنقابل الملائكه. اللهم احسن وقوفنا ولقاءنا يا رب. وفي هذا الحديث استحباب تقصير الثوب الى منتصف الساق. ايه الدليل؟ ايه الشاهد؟ اللي قبل كده، قبل الحديث ده اللي هو: حتى اني انظر الى بريق ساقيه. بريق ساقيه يعني ايه؟ رجليه باينه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اذا تقصير الثوب من السنه اللي هو ايه؟ ما يبقاش نازل ومدلدل وبيجر في الارض، وخصوصا اذا كان ايه؟ بهدف الايه؟ الخيلاء، يعني اللي هو يعني يشبهها ان ثوبه طويل. لكن دلوقتي مثلا الجلاليب بتاعت الرجاله اللي هم بينزلوا مثلا يصلوا بيها وكذا، هل هم بيبقوا لابسينها مغطيه نص الساق بغرض الخيلاء؟ لا، مش بغرض الخيلاء. لكن في نقطه، هذا الامر يكره للرجال ويكره للنساء اذا كان فيه نيه الخيلاء وان ما حدش لابس زيه، ومنها فساتين الزفاف اللي بديه. والله زي ما بقول لك كده. تقولي ايه؟ هتقولي لا مش بغرض الخيلاء، هقول لك لا بل هو. لان حضرتك بتبقي لابسه تقولي يا نهار ابيض فستان الدين، حد لبس الدين ده قبل كده؟ حد لبس الدين ده؟ انا ديلي 3 متر. 3 متر داخل القاعة كده بجر ورايا كده جرًا كده، ليه؟ عشان ما حدش يبقى لابس زيي، ده كانوا في 7، أنا مرة كنت حاضر أخت بتشرح بتقول 7 كانوا ماسكين الدين لوحده. اللي هي وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون. إن المفاتيح بس كان بيحملها العصبة تقول القوة. فده بقى يعني سبعة مسكين الدين وما البخستان كله بقى عايز مين يشيله. هذا بغرض الخيلاء. نعم هو غرض الخيلاء فهو محرم عليك. بساطة يا خير. البساطة البساطة. طيب نكتفي بذلك من الشمائل وننتقل إن شاء الله للتجويد. كده تمام يا إيمان؟ ما بديش أطول عشان خاطر